يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا مع شرح كتاب التوحيد، هذا الكتاب المبارك العظيم، ولا سيما وأنه تعلق بقضية وجودنا على وجه هذه الأرض، ألا وهو حق الله على العبيد، إفراده جل وعلا بالعبادة. وكنا قد رأينا باب ما جاء في الذبح لغير الله، وعرفنا حكم الذبح لغير الله وأنه شرك أكبر، وقد يجتمع فيه الأمران، القصد والتسمية، فيكون شركا في الربوبية والألوهية، وقد ينفرد أحدهما عن الآخر وإن كان بينهما تلازم. واليوم إن شاء الله نفتح بابا جديدا مع المصنف رحمه الله، يكون بمثابة التكملة للباب السابق، والباب السابق هو من باب المقاصد، وهذا الباب يعني الباب السابق تحريمه من باب تحريم المقاصد، وهذا الباب تحريمه من باب تحريم الوسائل، فيكون عطفه أو ذكره بعد الباب السابق من باب ذكر تحريم الوسيلة إلى الباب السابق. فيقول المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. إذن هذا الباب كما ذكرت هو من باب تحريم الوسائل، حيث قال المصنف: باب لا يذبح لله بمكان، لا يذبح لله بمكان. هذه الجملة يمكن أن تقرأ بالنفي ويمكن أن تقرأ بالنهي، أن نعتبر لا نافية، وبالتالي الفعل المضارع بعدها يكون مرفوعا لتجرده من الناصب والجازم، فيقال: لا يذبح لله بمكان، وهو خبر يراد به الإنشاء، أي أن هذا النفي المراد به النهي، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد قوما، أي لا ينبغي أن يكون هناك قوم يتصفون بالإيمان بالله واليوم الآخر في نفس الوقت يطلبون مودة ومحبة الكفار، وهم الذين حادوا الله ورسوله حتى ولو كانوا من الأصول أو الفروع أو العصبة أو الحواشي أو ما إلى ذلك. وهكذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فهذا نفي وخبر يراد به الإنشاء، وهو أبلغ من النهي الصريح، لأنه يتضمن معنى أن هذا الأمر لا ينبغي أن يوجد أصلا، بخلاف النهي فقد يوجد ولذلك نهي عنه. ويمكن يقول بعض الشراح أن يقرأ لا يذبح لله أو لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، تكون لا هنا ناهية، تكون لا ناهية، وإن كان الأول أفضل وأحسن كما بينا في سبب ذلك. إذن قال لا يذبح لله بمكان، لا يجوز أن يذبح لله. لاحظوا الذبح هنا هو لله عز وجل، وقد سبق شرح الذبح وأنه إراقة دم بهيمة الأنعام على سبيل التقرب إلى الله عز وجل، هذا هو الذبح شرعا. نعم، فالمراد به إذا كان المقصود إراقة الدم حتى وإن كان المقصود به تعظيم الله عز وجل، فلا يجوز أن يفعل بمكان، هذا المكان موصوف بأنه يذبح فيه لغير الله جل وعلا، فيه من يذبح في هذا المكان لغير الله جل وعلا. وقد رأينا صور الذبح لغير الله ثلاثة التي أقباحها أشنعها أن يكون القصد تعظيم غير الله من المقبور أو الجن أو المخلوق عموما، وأن تكون التسمية أيضا بغير اسم الله كأن يقول باسم المسيح أو باسم العيدروس أو باسم سيد عبد القادر أو غير ذلك، ودونها أن يكون القصد هو تعظيم المخلوق وإن كان يذكر اسم الله جل وعلا عند الذبح، ودونها هو أن يقتصر على أن يسمي أو أن يذكر غير اسم الله عز وجل وإن كان المقصود بذبحه تعظيم الله جل وعلا، كلها داخلة في الذبح لغير الله. فإذا كان هذا المكان يذبح فيه لغير الله فإنه لا يشرع للموحد أن يذبح في هذا المكان حتى وإن كان قصده وتسميته قصده تعظيم الله عز وجل وفي تسميته يذكر اسم الله جل وعلا، وذلك لما في ذلك من الإفضاء إلى أن لما في ذلك من الإفضاء إلى الشرك الأكبر. يعني هذا التحريم يعني له مقاصد، له مقاصد يذكر أهل العلم يعني مقاصد هذا التحريم، على رأسها أنه وسيلة. لماذا يحرم الذبح في هذا المكان ولو كان لله ما دام أن هذا المكان يذبح فيه لغير الله؟ لأن هذا يؤدي إلى أن يتعلق بهذا المكان ويظن أن فيه بركة، قد يحصل فيه أشياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلقت عبادي حنفاء فأجتالتهم الشياطين، فتفتنه الشياطين ويوهمونه أنه حصل له من جراء الذبح في هذا المكان أشياء، فيصير متعلقا بهذا المكان فيصير يذبح لغير الله عز وجل. فإذا كونه وسيلة إلى الذبح لغير الله جل وعلا. ولذلك في الحقيقة أيضا كما نهي عن هذه الصورة وهي الصورة التي تكون في المكان، نهي أيضا عن الصورة التي تكون في الزمان، فقد نهينا عن الصلاة يعني صلاة التطوع عند غروب الشمس عندما تكون الشمس تغرب، فهذا مثل هذا. والحكمة الثانية التي يذكرها أهل العلم أيضا لما في ذلك من التشبه بالكفار والمشركين، فلا شك أن الذابح في هذا المكان لله وهذا المكان يذبح فيه لغير الله، من يذبح فيه لغير الله؟ المشركون والكفار، فيكون بذلك يعني متشبها بهم لأن صورة العمل واحدة، والتشبه بالكفار والمشركين في الدين هذا منهي عنه مطلقا، وأما في أمور الدنيا فهذا إذا كان من خصائصهم كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم في لمخالفتي أو في مخالفة أصحاب الجحيم. وأما الحكمة الثالثة التي لأجلها نهي عن هذا الأمر فهي ما فيها من التغرير بالغير، لأن بعض الناس قد يمر على هذا المكان أو يبصر من يفعل هذا الفعل في هذا المكان فلا يفرق بين الموحد والمشرك ويظن أن هذا الذي فعله هذا الموحد يعني دليل على إقراره على فعل هؤلاء المشركين. فإذا لا يجوز من هذا القبيل أيضا لما فيه من التغرير بالغير. والحكمة الرابعة هي حتى لا نكثر سوادهم، لأن الناس إذا رأوا توافد الناس على هذا المكان يظنون الحمد لله عفوا يظنون أن الجميع يعني يتفقون في هذا القصب والذبح لغير الله عز وجل. فإذا هذه الحكم الأربعة التي ذكرت للنهي عن هذا الأمر، وهو الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله جل وعلا. وقد ذكر المصنف كدليل لهذه المسألة موضعا من القرآن الكريم وموضعا من السنة النبوية، ثم عقب ذلك عادته بذكر المسائل. أما الآية فيقول ربنا سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا، ثم قال الآية يعني أكمل الآية، ولذلك نحن في القراءة قلنا نكملها. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالحاصل أن هذه الآية كما هو معلوم في مسجد الضرار الذي قال فيه ربنا جل وعلا قبل هذه الآية الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، وفي قراءة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذا مثل قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، قرأ نافع بدون واو، وقرأ عاصم مثلا بالواو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فيقول الله عز وجل الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذه الآية يعني يبين معناها سبب نزولها، فقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله أنه قال قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وهم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا فقال لهم أبو عامر هذا المنافق ابنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة فأنزل الله لا تقم فيه أبدا. فهذا المسجد في الحقيقة إنما بنوا لهذه المقاصد السيئة، وإن كان تصريحهم للنبي عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك، ولذلك يقول الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين كاذبون. فهم بنوه زعموا لأجل ماذا؟ لأجل أنهم يرفقوا بالمرضى والمعذورين، حيث أن مسجد قباء بعيد عنهم فيصلون فيه، وخاصة إذا سقط المطر أو شيء من هذا القبيل. ولكن حقيقة أمرهم هو ما ذكره الله عز وجل حيث قال الذين اتخذوا مسجدا، أي صيروا هذا البناء وهذا المكان مسجدا لأجل هذه المقاصد والأغراض الخبيثة ضرارا، ضرار يعني ليضروا المسلمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز إذاية المسلمين ولا مضرتهم. يقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فكيف بمضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وكفرا لأن هذا أيضا فعلوه بحكم كفرهم وهو كفر نفاق وشك. وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا أن يفرقوا بين المؤمنين أيضا، بدل أن يصلي مثلا في مسجد قباء خمس صفوف مثلا أو خمسة صفوف يصلي فيه فقط صفان أو صف واحد بسبب ما أحدثوه من هذا المسجد القريب من مسجد قباء. قال وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهذا الذي بيّنه سبب نزول أنهم أرادوا أن يجعلوه مكانا لترقب حركات النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة لما خرج لغزوة تبوك، فطلبوا منه أن يصلي لهم فيه، طلبوا من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يصلي لهم فيه، أو غزوة موتى عفوا، فطلبوا منه أن يصلي لهم فيه، فجاء النهي عفوا تبوك وليست موتى، غزوة تبوك نعم، فطلبوا منه أن يصلي لهم فيه حتى يعني يصير هذا المسجد معترفا به ويصير الناس يقبلون عليه، لأنهم يسمعون بأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد صلى فيه. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، ويقسمون الأيمان الكاذبة أن مقصدهم طيب وعذرهم هو أنهم يريدون الإرفاق بالمرضى والمعذورين، والله يشهد إنهم لكاذبون، لكن الله جل وعلا مطلع على السرائر ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وإذاك فضحهم وجاءت هذه الآيات في سورة التوبة التي كانت تسمى بالفاضحة، لأنها ذكرت وجلت صفات المنافقين وما كانوا يخفونه ويدسونه وكشفت مخططاتهم، وإذاك ورد فيها كثيرا، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم ومنهم ومنهم، كل هذا يعني لفضحهم وبيان وتجلية حقيقة أمرهم. ولذلك جاء النهي فقال الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، فنهاه الله عز وجل عن الصلاة فيه، وجاء ذكر القيام يعني ذكر الصلاة بالقيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة كما يقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، فأحيانا تذكر الصلاة بلفظ القيام، أحيانا بلفظ السجود، أحيانا بلفظ الركوع، لأن هذه كلها أركان، أحيانا بلفظ التسبيح، ولذلك يرى شيخ الإسلام أيضا أن التسبيح في الصلاة ركن. فالحاصل قال الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، وهذا هو محل الشاهد، أن هذا المسجد لو صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يصلي هو وأصحابه لله، ولكن مع ذلك نهي عن أن يصلي فيه لله، لأن هناك من يصلي فيه لغير الله أو بهذه المقاصد الخبيثة التي هي مبنية على الكفر، كفر النفاق وإذاية المسلمين وتفرقتهم ما إلى ذلك، فهم في الحقيقة يعني صلاتهم فيه معصية وليست طاعة لله عز وجل، فلذلك يقاس عليها ما لو أراد شخص أن يعبد الله عز وجل أو أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. ولذلك يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه التيسير ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس، لأنه إذا منع الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به، يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك في الحقيقة سيأتي للمصنف رحمه الله باب أوسع من هذا، المصنف ذكر هذا الباب لمناسبة لما قبله، لكن هذا المعنى في الحقيقة فيه معنى آخر يسعه ويسع أكثر منه، وهو ما سيأتي من قول المصنف باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يعني سيأتينا إن شاء الله باب فيه النهي عموما عن العبادة لله في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل، لما في ذلك من فتح باب الطريق إلى الشرك الأكبر، لأن هذا كله فيه ذريعة وسيلة إلى الشرك الأكبر. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد، وهذا فيه تأكيد، اللام هنا مؤكدة، ومسجد نكر للتعظيم، أي لمسجد عظيم موصوف بأنه أسس على التقوى، أي بني على تقوى الله، على التوحيد وعلى تعظيم الله وعلى جمع كلمة المسلمين، وكان المنطلق هو الإيمان بالله ورسوله والإيمان باليوم الآخر وإقامته لذكر الله. فهذه المقصد من بناء المسجد. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني من أول مجيئك إلى المدينة. وقد اختلف في المراد بهذا المسجد على قولين عند المفسرين، منهم من قال أن المراد به المسجد النبوي، المسجد النبوي، ومنهم من قال أن المراد به مسجد قباء. وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية وبين هذا، يعني بعد أن ذكر ما رواه مسلم عن حميد الخراط أنه قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال: مر بعبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري رحمه الله ورضي الله عن والده، قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في بيت بعض نسائه، عفوا، كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، يعني مسجد المدينة، المسجد النبوي. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. فبعد أن ذكر هذا الحديث ابن كثير يقول: وهذا صحيح، يعني ما ذكر في هذا الحديث وهذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لا شك ولا إشكال فيه، ولا منافاة بين الآية وبين هذا، يعني أن تحمل الآية أيضا على مسجد قباء. قال: لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الأولى. انتهى من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه، يعني هذا هو الذي الواجب أن تقوم فيه، ولا يجوز أن تقوم في مسجد الضرار. فالتفضيل هنا ليس على بابه، هذا مثل قوله تعالى: أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من أهل النار. فهنا المقصود هم وحدهم الذين يحسن مقامهم وتثبت لهم الخيرية والأفضلية، وأما أهل النار فلا فضل في مقامهم ولا في مستقرهم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. إذن قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وذاك أيضا مسجد قباء، طبعا المسجد النبوي ورد في فضله أن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة في ما سواه، ومسجد قباء ورد أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا كل سبت. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فيه رجال، يعني من أسباب تفضيل المسجد النبوي أو مسجد قباء، وهذا في الحقيقة من أسباب تفضيل المساجد، هو ما فيه من الرجال، ما فيه بحسب المصلين إذا كانوا يتصفون بالطهارة، طهارة من النجاسة المعنوية وهي الشرك والبدع والمعاصي، والطهارة الحسية، يعني أن يتطهروا من النجاسات. ولذلك يعني ثبت عند ابن ماجه وغيره كما قال الألباني عن الحديث أنه صحيح، عن أبي سفيان أنه قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أن هذه الآية نزلت، يعني قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء، قال فهو ذاك فعليكمه، قال فهو ذاك فعليكمه. نعم، وهذا فيه فضل يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كانوا عليه من الطهارة والتعظيم لحرمات الله جل وعلا. ثم أورد المصنف حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وأصله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصحيحين، وأيضا ذكر شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء صراط المستقيم أن إسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال المصنف رحمه الله، صححه عدة من أهل العلم كابن الملقن والحافظ بن حجر والشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم. نعم، إذا قال، وطبعا أصله في صحيح البخاري مثلا في مختصر صحيح البخاري الألباني المجلد الرابع صفحة 74 عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب، وفي رواية بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على ملة وفي رواية بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء وفي رواية بحديدة في الدنيا عذب به يوم القيامة في نار جهنم، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، وروى نحوه مسلم رحمه الله تعالى برقم 110. فأصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين، وقد رواه أبو داود بهذه الكيفية وفيه يعني محل الشاهد. فعن ثابت بن الضحاك راوي الحديث ثابت ابن الضحاك ابن خليفة الأشهري الصحابي الجليل المشهور، وقد روى عنه كثيرا أبو قلابة، وهو ممن بائع تحت الشجرة، ومعروف أن الذين بيعوا تحت الشجرة وكانت عدتهم 1450 أو 1500 هم أفضل الصحابة من بعد أهل بدر، بعد ماذا؟ أهل بدر والعشر المبشرين بالجنة، وقد شهد الله لهم بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، النذر سيأتي بعد هذا الباب باب خاص به، والنذر هو أن يوجب المرء على نفسه طاعة من الطاعات، لو لم ينذر فإنها لا تجب عليها لا تجب عليه في الأصل. فموضوع النذر هو المستحبات كالصوم والصلاة والصدقة، فيقول مثلا الله علي أن أذبح كذا لله عز وجل، قد يعلقه بشيء فيسمى نذرا مقيدا، وقد لا يعلقه بشيء فيسمى نذرا مطلقا، وسيأتي الحديث عنه وعن حكمه في الباب الذي بعد هذا. فالحاصل أن هذا الرجل وهو مبهم، ولكن كما قال بعض الشراح ومنهم شيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله حفيد المصنف، يحتمل أن يكون هو كردم ابن سفيان والد ميمونة، لما روى أبو داود عنها أنها قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت فدنا إليه أبي أن اقترب منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من النعم، قال لا أعلم إلا أنها قالت 50 فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت به لله. وذكر الحديث، وهذا الحديث يعني قال عنه البوصيري في مصباح الزجاجة، هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. فإذا يحتمل أن يكون هذا الرجل هو هذا كردم ابن سفيان والد ميمونة. وتلاحظون أن هذا الأمر كان بعد فتح مكة، بعد فتح مكة وفي حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأله هذا السؤال، يعني كانت هذه الأرض قد طهرت من الأصنام، لأن بوانة هي منطقة قريبة من مكة، بوانة يصح ضبطها بوانة بضم الباء وهذا هو المشهور، ويجوز فتحه فيقال بوانة. وقد ذكر الشراح أنها موضع بمكة في أسفل يلملم ميقات أهل اليمن. وبعضهم قال أنها هضبة في ينبع فيها قرية على ساحل البحر. فهذا المكان كما ترون قريب من مكة، وقد تم فتح مكة وتطهيرها من أصنام، ومع ذلك لاحظوا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثن؟ الوثن هو كل ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة إنسان أو حيوان أو لم يكن كذلك، هذا إذا يعني وجد دون لفظة الصنم، أما إذا اجتمع افترق، فيختص الوثن بما لم تكن له صورة إنسان أو حيوان، والصنم ما له صورة إنسان أو حيوان كما حقق ذلك الشيخ سليمان في التيسير. فالحاصل قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، أي من الأوثان التي كان يعبدها أهل الجاهلية؟ والجاهلية هي الفترة التي سبقت نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه على الشرك وأطبقوا على الشرك، وهذا طبعا بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام لا توجد جاهلية عامة، وإنما توجد جاهلية مقيدة إما بالأشخاص أو بالأمكنة أو أما يعني جاهلية في الزمان، بحيث نقول هذا القرن يعني أهله أهل جاهلية، فهذا غير صحيح وغير صواب، هذا من الغلو، وهو مما يعني يذكر عن القطبيين كذلك الكتاب الذي وضعه أحد رؤوسهم فقال: جاهلية القرن العشرين. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ويعبد هذه صفة كاشفة، لأنه الوثن هو ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، والمقصود هل فيها وثن من أوثان الجاهلية تصرف له العبادات؟ فقال الرجل فقال أو لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: هل كان فيها وثن، هل في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ معروف أنه من عبادتهم لهذه الأوثان أن يذبحوا لها، ولذلك قال ربنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما رأينا في الباب السابق: قل أي للمشركين إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بخلاف ما كان عليه أهل الشرك من ذبحهم لله ولغير الله جل وعلا. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، يعني ليس فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية بن قيم وغيره يعني يجمع أشياء، فقد يجمع معنى يوم يعود كل سنة أو كل أسبوع أو اجتماع الناس أو أعمال تتبع ذلك، وكذلك هناك الأعياد المكانية. طبعا نحن المسلمون ليس لنا بالنسبة للأعياد الزمنية إلا عيدان سنويان، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد أسبوعي وهو الجمعة، وهذه الأعياد تعمل فيها أعمال خاصة كما هو معلوم بالنسبة لعيد الفطر الصلاة، وكذلك بالنسبة لعيد الأضحى هناك أعمال أخرى بالنسبة لعيد الأضحى كذبح الأضاحي، وهناك أعياد مكانية أيضا يجتمع فيها الناس على أعمال، كنحن أهل الإسلام عندنا عرفات ومنى ومزدلفة، كما جاء في الحديث في معنى الحديث أن عرفة ومزدلفة ومنى عيدنا أهل الإسلام. فإذا هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ يعني هل كان هذا المكان يعتاده أهل الجاهلية بطقوس وأعمال يجتمعون عليها في يوم محدد من السنة أو يترددون على هذا المكان؟ فقالوا أيضا لا، نفوا أن يكون فيه عيد. فقال فأوفي بنذرك، وهذا محل الشاهد من الحديث. يعني بعد أن انتفى هذان الأمران حينها قال فأوفي بنذرك، فترتيب هذا الحكم على ما سبق يدل على أن ما سبق علة لهذا الحكم، يعني يجب الوفاء بالنذر، ويكون هذا النذر نذر طاعة ليس نذر معصية، متى؟ إذا خلى هذا المكان من هذين الأمرين، أن يكون فيه وثن أو ثان الجاهلية يعبد، أو فيه عيد من أعياد الجاهلية. فتعقيب الوصف بالحكم بحرفاء هذا يدل على أن هذا الوصف سبب لهذا الحكم، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بدلالة الإيماء، دلالة الإيماء والتنبيه. نعم، ولذلك يقول الشيخ سليمان في بيان وجه دلالة هذا الحديث عن المقصود قال فأوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكونان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به، ولأنه عقبه بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني يؤكد هذا المعنى ما أعقبه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ولا شك أن هذه الصورة داخلة في ما نفاه، فقال لا وفاء لنذر في معصية الله، فهذا يدل على أنه لو كان في هذا المكان ذبح لغير الله أو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فإن الوفاء بهذا النذر وإن كان لله في هذا المكان يكون نذر معصية، ولا يجوز أن يوفى بنذر المعصية كما سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب، وفيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ويقول بعد هذا الشيخ سليمان لأن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه، فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. نعم، فإنه لا وفاء نذر في معصية الله، وكما يقال الشيء بشيء يذكر، ولا فيما لا يملك ابن ولا فيما قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني لو نذر شخص مثلا أن يذبح شاة لجاره إذا هو نجح مثلا في الامتحان، فهذا أيضا نذر غير جائز ولا يجوز الوفاء به، لأن متعلقه ليس داخلا في ملكه، فهذه شاة جاره لا يجوز له أن يتعدى عليها وأن يذبحها حتى وإن كان ينوي بذلك القربة لله عز وجل. نعم، قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي رجاله رجال من النوع الرجال الذين احتج بهم أهل الصحيحين، وبعضهم يقول يعني هم من نفس رجال الذين احتج بهم البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، ويبقى شرط الاتصال وكذا، يعني في خلاف بين أهل العلم، ولعل أيضا هذا الشرط متوفر في هذا الحديث، ولذلك يقال إسناده على شرطهما، فالشرط يشمل الرجال أن يكونوا من رجال الصحيحين، وأن يكون أيضا الاتصال على ما شرطه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. نعم، ثم يعقب ذلك بذكر المسائل، فيقول فيه مسائل أولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، تفسير قوله أي تعالى لا تقم فيه أبدا، فمما استفدناه من هذا الباب معرفة معنى هذه الجملة وأنها هي محل الشاهد، وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام ينهاه الله أن يصلي في مسجد الضرار، حتى وإن كان نبينا عليه الصلاة والسلام سيصلي فيه لله جل وعلا، ومنطلقه الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وليس كما هو شأن المنافقين، لكن لا يجوز التشبه بهم ولا يجوز هذا الفعل لما في ذلك من التغرير ولما في ذلك من التشبه بهم، ولا سيما أن صورة العمل واحدة، ولذلك يقاس عليها ما لو ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض، أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة، يعني فانظروا كيف أنهم لما عصوا الله عز وجل في هذه الأرض وجعلوها معدة للذبح لغير الله، فإنه ينهى عن الذبح فيها ولو لله جل وعلا. وهكذا مسجد الضرار لما بني على هذه المقاصد الخبيثة في مقابل مسجد قباء أو المسجد النبوي الذي أسس على التقوى، وكان أقدم في هذا الأمر، وكان فيه رجال يحبون هذه الطاعة، فكان بذلك هو الأجدر بأن يصلى فيه، فهذا يدل على شؤم المعصية وبركة الطاعة. فكما قال بعض السلف أن المعصية لها شؤم وأنها تؤثر في الجو والبحر، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، يعني ينبغي على المفتي إذا جاءت مسألة مشكلة يعني محتملة أن يردها إلى المسألة البينة، بحيث يعني إذا كانت محتملة فإنه يسأل ويستفصل كما سيأتي في الفائدة الرابعة، حتى يعني يزول الإشكال ويتبين أن هذه المسألة تحمل على كذا أو على كذا، وعليه يكون الحكم مطابقا للواقع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له هذا الرجل أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، سأله النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا المكان يحتمل أن يكون مكانا يذبح فيه لغير الله أو فيه عيد من أعياد المشركين، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يزول هذا الاحتمال، وبالتالي أفتاه بقوله: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء النذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الرابعة يقول: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، يعني من أداب الفتوى بالنسبة إلى المفتي أنه إذا جاء شخص يسأل عن شيء، فإذا كان هذا الشيء يتطلب الاستفصال لما فيه من الاحتمال فإنه ينبغي عليه أن يستفصل، ولا حرج في ذلك ولا حرج في ذلك. نعم. الخامسة يقول: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. أن تخصيص البقعة بالنذر، يعني قلنا نحن موضوع النذر هو المستحبات، ولكن إذا خصصها بزمان أو بمكان فهذا يعني أمر مباح جائز، ولذلك لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام كونه علق هذا النذر بهذا المكان، ولكن يمنع إذا وجد مانع كأن يكون هذا المكان مخصصا للإشراك بالله عز وجل أو ما إلى ذلك. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زوالها. أيضا مما استفدناه من حديث ثابت بن الضحاك أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر، ويعتبر هذا النذر نذر معصية إذا كان في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد، حتى ولو كان بعد زواله لما في الفعلين من التوافق، فيحصل بذلك كما رأينا التشبه والتغرير وتكثير السواد إلى غير ذلك. نعم. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، يعني يمنع من الوفاء بهذا النذر في هذا المكان، سواء كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد فهذا محرم، أو كان فيه عيد من أعيادهم فهذا أيضا محرم. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، وهذا يستفاد من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء النذر في معصية الله. يعني لو كان في هذا المكان شيء مما سبق الاستفصال عنه لكان الوفاء بهذا النذر في هذا المكان نذر معصية. نعم. ووجه المعصية هو أنه سبيل وطريق إلى الشرك الأكبر. وأيضا من الحكم قال المصنف التاسع الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هل فيها عيد من أعياد جاهلية نهاه عن الوفاء بنذره في هذا المكان حتى وإن كان قصده طيبا حتى وإن لم يكن عنده قصد في مشابهة المشركين. فإذا تشبه بالمشركين لا يشترط فيه النية، لا يشترط فيه النية، فهو أمر محذور ومنهي عنه. العاشرة قال لا نذر في معصية، يعني لا يجوز الوفاء بالنذر في معصية الله عز وجل. وسيأتينا في باب النذر مزيد تفصيل وما يترتب على نذر المعصية وتفريق بينه وبين النذر الشركي، وأيضا هل هما سواء من حيث الحكم والآثار أم لا. الحادية عشرة وهي المسألة الأخيرة يقول لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. أيضا لا يجوز الوفاء بالنذر إذا كان نذر شيئا ليس له، كان يقول إن نجحت مثلا في المسابقة فلله علي أن أذبح شاة جاري، فهذا لا يجوز لأن هذه الشاة ليست لك. فهذا ما تعلق بهذا الباب. الله أسأل أن ينفعنا بما سمعناه وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.